الذين آمنوا وعملوا الصالحات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتابه إليه حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن قيل عن الشاب أنه قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بالصلاة فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسلمين إلى الليلة الثالثة فخرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يونس. أولا إسناد يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير منصوب إلى جده من أوثق من روى عن الليث بن سعد الليث بن سعد بعده ليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي إمام مشهور من الطبقة السابعة وبعده عقيل بن خالد العلي هذا أيلة قرية بين الشام ومصر وهو نزيل الشام أيضا ونزيل مصر أيضا ومن الطبقة السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر الإمام المعروف من الطبقة الرابعة قال أخبرني عروة بن الزبير عروة بن الزبير أبو عبد الله المدني من الطبقة الثالثة أحد فقهاء السبعة أن عائشة رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ومن لطائف هذا الإسناد أن نصفه أن أوله مصريون نصفه الأول مصريون ونصفه الثاني مدنيون وعقيل إن كان عليا إلا أن ننزل مصر والثاني أن فيه لطائفه أن فيه رواية تابعي عن تابعي الثالث أن فيه عروة أحد فقهاء السبعة الرابع أن فيه عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين فقهة هذه النساء مطلقا وكذلك أيضا من كثيرها السبعة روت 2210 حديث وهذه بعض لطائف هذا الإسناد ومتنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة أي ليلة من الليالي فذات مقحم أو زائد كما يقال مقحم أي ليلة من الليالي قال من جوف الليل من بمعنى في جوف الليل أو من بمعنى بعض من جوف الليل فصلى في المسجد أي النبوي فصلى رجال بالصلاة أي اقتدوا به صلى الله عليه وسلم حين رأوه يصلي في الليل وذلك كان في رمضان فأصبح الناس يتحدثوا أي حدث بعضهم بعضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة في المسجد وصلى رجال بالصلاة فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصون على فعل الخير واقتداء ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في القليل والكثير في الليل والنهار في النافلة والفريضة هكذا كان دأبهم ثم فأصبح الناس فتحدث فكثر عن المسلمين الليلة الثالثة في الليلة الثالثة أكثر من الذي مضى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة أي فلما جاءت الليلة الرابعة كان هنا تامة فلما كانت الليلة الرابعة أي وقعت أي حضرت أو كانت أو حصلت جاءت الليلة الرابعة كان تستعمل أحيانا تامة وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر يقول الحريري رحمه الله في محاديث يقول الحريري وذو تمام لا برفعه يكتفي وما سواه ناقص النص في فتئة لا تزال دائما. قف ابن مالك كذلك بين أن التام من الأفعال النواقص النواسخ هو الذي يكتفي مرفوعه فقط لا يحتاج إلى منصوب وهنا ليس منصوب. ولو جعلنا ناقصة وقدرنا لها خبر فلما كانت الليلة الرابعة حاضرة أو جائية حاضرة مثلا يمشي عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، يعني أن كثرة الناس وصل إلى أن ضاق المسجد بأهله، فكثر أهل المسجد الليلة على حتى عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الفجر أي فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد. هذا محل الشاهد للباب أو المطابقة للباب أن في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أما بعد، فإذن السنة للخطيب أن يقول أما بعد. فإنه لم يخف علي، فإنه الضمير للشأن، ومضمر الشأن ضمير فسر بجملة كأنه زيد سرى. المضمر الذي فسر بجملة يسمى ضمير الشأن، وإذا كان لمؤنث يسمى ضمير القصة، يسمى ضمير القصة وإلا يسمى ضمير الشأن. أي الحال، فإن الحال والشأن لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرضوا عليكم فتعجزوا عنها، فتعجزوا عجيز يعجز وعجز يعجز في لغتان، فتعجزوا عنها أي عين القيام بحقوقها عتاب بها. تابعه يونس أي تابع ليس يونس من يزيد الأيلي. فهنا يقول كيف خشي أن تفرضوا عليهم وقد علم أنه لا يفرض أكثر من خمس صلوات. هذا معناه ليس المراد أنها تكون صلاة سادسة، وإنما المراد أن أداء صلاة الليل جماعة في المسجد يفرض نافلة، ولكنها الاجتماع لها يكون فرضا، مثل ما يكون للنوافل مثلا الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وما إلى ذلك. هذه الأشياء تشترط في النوافل كالفرائض، كذلك أيضا أداؤها بهذه الكيفية أن تفرض عليه، وليس المراد أن تزاد صلاة سادسة. وبالسهل المنطقة قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة عن أبي حميد الساعد أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله ما هو أهله ثم قال أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. هنا يقول وأما قوله تابعه يونس بن يزيد وقال وصله مسلم من طريق بتمامه وكلامه يزيد، يعني معناه يونس بن يزيد أخرج متابعته مسلم. وهنا قال أخبرنا أبو اليمان حكم نافع البهراني الحمصي ومن ثقة أهل الشام قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار عن الزهري محمد يونس قال أخبرني عروة عن أبي حميد السعيد. أبو حميد السعيد مشهور بكنيته أكثر من اسمه، اختلف اسمه وقيل المنذر بن سعد أو وقيل غيره على صحابي بن جرير رضي الله عنه. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية أي وقت العشية وما بعد الزوال، وقال بعد الصلاة فتشهد وأثنى عليه ما وآله ثم قال أما بعد. هذا محل الشاهد، ثم قال أما بعد. ما ساق الحديث مثل الحديث لأن الغرض للباب هو قول الخطيب أما بعد، لا يقول أحدكم لا يقولن أحدكم وبعد أو ثم أما بعد، لا تزيد ثم من كسكم، فينبغي أن تستنوا أو تعملوا بالسنة. ثم أما بعد ما فيه وبعد ما فيه، هذه كلها هي السنة أن تقول أما بعد. قال ماذا فتشهد وقال تابعه أبو معاوية أبو أسامة حماد بن أسامة أبو معاوية حماد بن خازم الضرير كلاهما عن الشام عن أبي عروة عن أبي حميد. تابعه هذه المتابعة يعني تابع عروة عن أبيه عن أبي حميد، وقد ابن عروة عن أبي عن أبي حميد وماذا يعني ابن عروة، وقد وصله مسلم كذلك أيضا. وتابعه العدني، العدني يحتمل أن يكون هو عبد الله بن الوليد وسفيان هو الثوري، ومن هذا الوجه وصله الإسماعيلي. ويحتمل أن يكون العدني هو محمد بن يحيى العدني المكي نزيل مكة، وسفيان يقوم على هذا ابن عيينة يختلف، وهذا أيضا روية وقد وصله مسلم عنه وأحال به على رواية أبي قريب عن أسامة، يعني كلاهما أخرجهما مسلم لكن رواية الثاني أحالها على الرواية السابقة. إذن عبد الله بن الوليد العدني ويروي عن الثوري وليس عن ابن عيينة، أو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، وسفيان على هذا يكون سفيان بن عيينة، وكلاهما أخرج له مسلم هذا الحديث. قال أقال عن أبي عمر عن المصباح قال أما بعد، تابعه العدني عن سفيان في أما بعد، أي في قوله أما بعد في سائر الحديث. وفي السنة دي منطلق قال حدثنا أولي حكم ناجي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال حدثني علي بن حسين، علي بن حسين هذا هو ابن حسين علي بن أبي طالب المعروف زين العابدين من ثقات أهل البيت، قال عن مسور بن مخرمة، المسور ابن مخرمة من نوفل الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد، تابعه السبيدي عن الزهري. الحديث ما ساقه الحديث سيأتي هناك في النكاح وغيره، وإنما المقصود الغرض المنشود للباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته أما بعد، فقد ثبت بهذا الحديث سنية أما بعد. وفي السند المنطلق قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل، ابن الغسيل المراد به عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة ابن الغسيل، الغسيل هو الصحابي جده العالم، جده هو الغسيل ابن الغسيل. قال حدثنا عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صعيد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا أي مرتديا ملحافة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة أي تعمم أو لف على رأسه عصابة أي عمامة دسمة فيها دسم يعني جعلها على رأسه، فحمد الله وأثنى ثم قال أيها الناس إلي أي هلم إلي أو احضروا عندي أي احضروا عندي إلي فثابوا إليه أي اجتمعوا وهروعوا وأسرعوا إليه. قال أما بعد، هذا هو محل الشاهد الباب أما بعد، وهذه الخطبة في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يريد بذلك تنبيه الأمة على مراعاة حقوق الأنصار، لأنهم الذين آووا الإسلام وآووا الصحابة وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يجب على المسلمين عموما وخاصة على من يتولى شؤون المسلمين أن يراعي حقوقهم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون، هذا يتحدث ما بعد يعني في المستقبل تكثر الفتوحات ويكثر يعني من وافد من غير مدينة من غير أهل مدينة من غير الأنصار، ويغمرون الأنصار فيكونوا قليلين يقلون ويكثر الناس. فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من ولي شيئا ولو قليلا ولاية قليلة، فلذلك قال فاستطاع أن يضر في أحدا أو ينفع في أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. هذا حث للأمة الذين لهم مقدرة ولهم ولاية أن يعني يعطفوا على الأنصار وعلى أبناء الأنصار وعلى ذرية الأنصار أداء لحقوقهم، لأنهم آووا الإسلام وأهل الإسلام بينما اضطهدوا في بلدهم في مكة خير البلاد وفيها أشرار العباد، فماذا فأخرجوهم من هنا وذهبوا إلى المدينة وقبلوهم هناك وقاسمهم أموالهم وأهاليهم، بحيث إنهم قال من كان له زوجتان يقول انظر إحدى زوجتي أعجبتك أتنازل أطلق هلك فتتزوجها بعد انقضاء عدتها. الله أكبر، هكذا كان تعاطفهم مع المهاجرين. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المهاجرون على المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، فجعل مع كل أنصاري رجلا من المهاجرين، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد إني لمن أكثر الأنصار مالا وإن لي زوجتان انظر إحداهما أيتهما أعجبتك طلقتها لك فتزوجتها بعد انقضاء العدة. الله أكبر. والمال على النصف والزوجة بالمقاسمة، فإحداهما له إحداهما لعبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق، ما أريد أن يكون لأحد منة علي فدلوا على سوق قينقاع، فذهب فاتجر فربح شيئا بسيطا شيئا قليلا، ثم رجع ثم والى كل بكرة كل صباح كل صباح حتى ربح ربحا كثيرا، فتزوج امرأة من الأنصار وأصدقها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مهيم؟ قال: تزوجت امرأة. قال: بكم؟ كذا. قال: أولم ولو بشهر. فالشاهد أن الأنصار فعلوا ما بوسعهم من إيثارهم المهاجرين بكل مستطاعهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو متعصب من شدة مرضه، عصب رأسه بعصابة دسمة ثم جلس فقال: إلي عباد الله. فثابوا إليه، فلما اجتمعوا حوله قال: أما بعد، إن هذا الحي سيقل ويكثر الناس، فمن ولي شيئا من أمر أمة شيئا، يعني معناه من كان له مقدرة على أن ينفع أو يدره فلينفع المهاجرين الأنصار، بحيث إنهم إذا أساءوا يعفو عنهم، وإذا أحسنوا ويتجاوز عن مسيئهم ويحسن إلى مثلا فقرائهم ومساكنهم، يقول لهم فليقبل من محسنهم ما أتى به قل أو كثر أقبل منه، وإذا أساءوا فاعفوا عنهم واغفروا لهم. فهذا أداء لحقوقه، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شدة مراعاته لحقوق المسلمين، وخاصة لمن كانوا يد على المسلمين على الأمة، فينبغي أن يحترم ولا يسعى إليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة، يعني من السنة أن يجلس الخطيب ولا يوالي بين خطبتيه، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يجلس قائما ثم يخطب قائما ثم يجلس قليلا ثم يقوم فيخطب ثانية، وهكذا السنة. فلو نقص عن هذا اختلف أهل العلم في جوازه، فالذين يشترطون تقدم الخطبتين ويرونهما بدل ركعتين يقولون: لا تصح الخطبة إلا أن تكون بهذه الصفة، فإذا نقص ذلك لا تصح صلاته، لكن كثير من أهل العلم يراه مستحبا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا مسدد بن سنان أبو الحسن البصري، قال: حدثنا بشر المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني من الخامسة، عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله: عبد الله إذا أطلق، وقد سبق لنا بيان قاعدتي، وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي بكوفة بمكة فابن الزبير، أو جرى بكوفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر، وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمرو. يعني ننظر إلى السند، فإذا كان السند مدنيا كهذا نقول عبد الله المطلق من الصحابة فهو عبد الله ابن عمر، وإذا كان السند مكيا ونقول عبد الله بن الزبير، وهكذا. هذه القاعدة ينبغي أن تحفظوها. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. إذا عرفنا من هذا أن السنة ألا يواصل الخطبة، بل يجلس بين خطبتيه ثم يقوم فيخطب موافقة عملا بالسنة. باب الاستماع إلى الخطبة، أي باب وجوب أو باب مشروعية الاستماع إلى الخطبة، وهو واجب الاستماع، لأن الله سبحانه وتعالى يعني لو صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك في النصوص، وجب الاستماع إلى الخطبة. قال مستهري متصف: على حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا ابن أبي ذيب محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذيب، هذا من الطبقة السابعة، عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الأغر، اسمه سلمان مولى جهينة المدني من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة، تكلمنا عن كان قبل قليل بأنها في مثل هذا التركيب تامة ولا تحتاج إلى خبر، ولو قدرنا لها خبرا تكون ناقصة ما في معنى، إذا كان يوم الجمعة إذا جاء يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول. ملائكة هذا دليل على أن غير الحفظة يكتبون بعض الأعمال لعظم شأن تلك الأعمال يتولى كتابتها غير الحفظة. الحفظة يكتبون كل ما قاله كل ما يفعله العبد، وزيادة على ذلك عناية بالاهتمام لشأن الخطبة لشأن حضور الجمعة وشأن يعني رفعة مقام من يحضر صلاة الجمعة، يعني يبعث الله سبحانه وتعالى مجموعة من الملائكة حتى يقفوا على أبواب المساجد في الأرض في كل المساجد التي يخطب بها الجمعة. فماذا؟ يكتبون الأول فالأول، يكتبون السابقة ثم الذي يليه إلى آخر الأمر. يقول: ومثل المهجر الذي يأتي مبكرا، المهجر هنا المراد به هي الهاجر يعني التبكير، وهذا من استدل به على أن الساعة الأولى الساعة الثانية الثالثة كلها تعتبر من الزوال، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، قول منقول عن مالك رحمه الله يدل له هذا، لأن الهاجرة وقت شداد الحر وذلك يبدأ من قبل الزوال لا بعد الزوال، فإذا التهجير أو يكون الحضور بعد الزوال هذا قول قيل وعلى من عدة أقوال قيل في المسألة وهو يقوي هذا، وكذلك حديث ومن راح في الساعة الأولى لأن الرواح كذلك أيضا يعتبر من ذلك. وأما الجمهور الذين يرون أن الرواح يكون من أول النهار فقد استعملوا العموم المطلقة لأن التبكير المقصود منه التبكير في أول النهار. ومثل مهجر كمثل الذي يهدي بدلا ثم الذي يهدي بقرة الساعة الثانية ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. إذن يسجلون الأول فالأول إلى أن يصعد الإمام ويقابل الناس بالسلام، فعند ذلك يطوون الصحف التي سجلوا فيها السابقين المتسابقين، فمن دخل بعد ذلك لا يسجلونه في صحيفتهم إنما يسجله حفظته الذين يسجلون سائر أعمالهم. إذن معنى ذلك أنه لا ينال فضل الجمعة فضل المسابقة إلى الجمعة، فمن أراد أن ينال فضل الجمعة خاصة أن يكون أهدى بدنة ثم الساعة الثانية التالية بقرة ثم كبشا أقران ثم دجاجة ثم بيضة إلى آخره، يعني يأتي في هذه حتى يسجل عند هؤلاء الملائكة المختصين بتسجيل متسابقين إلى الجمعة. قال: وهم ماذا؟ همتهم أيضا كذلك أيضا ما هم يصعدون إلى السماء بل يجلسون يستمعون الذكر أي الخطبة مع المسلمين الحاضرين في ذلك المسجد. قال رحمه الله تعالى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء ويخطب أمره أن يصلي ركعتين. يعني الأمر المعروف أنه يعني منكر له هناك الخطبة، يعني الخطبة يتفرغ الإنسان يتفرغ الإمام لخطبة ولا يشتغل بأمر آخر، لكن إذا كان هناك أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر مثلا فله ذلك. ومن جملة ذلك أن يدخل رجل ويجلس قبل أن يصلي ركعتين فيقول له: يا فلان أصليت ركعتين؟ أو رآه وتأكد من ذلك: قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين وتجوز فيما كما ثبت في الصحيح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: قال حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عارم السدوسي البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الثامنة عن عمرو بن دينار الأثرم أبو محمد الجماحي المكي من الطبقة الرابعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله بن عمرو حرام الأنصاري السلمي المدني صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما. من لطائف هذا الإسناد أن فيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما من المكثرين السبعة روى 1540 حديثا أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس. هذه جملة حالية، والنبي جملة حالية، وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. إيش قال بعده؟ كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. ها؟ وذات بدء بمضارع ثبت حاوت ضميرا ومن الواو سلام، وذات واو بعدها المبتدا له المضارع جعلن مبتدا، و وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمصدر أو بهما، هو هذا وجملة الحال مع الشاهد هذا، وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالواو فقال أصليت يا فلان؟ وقال إنه سليك ابن هدية، سليك ابن هدبة، ابن هدية في نصفة، وقيل ابن عمرو، سليك ابن عمرو الغطفاني الصحابي رضي الله تعالى عنه، ماذا قال له يا فلان؟ قال أصليت يا فلان؟ أي ركعتي تحية المسجد؟ قال لا، قال قم فاركع، فاركع ركعتين، يعني معناه أن من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين وهما مستحبتان، لا يجلس إلا بذلك. ونستفيد أيضا أن من جلس لا تفوته بجلوسه تهية المسجد، لأن هذا الرجل كان جلس فجلسه ما أبطله، ولذلك نقول لو جلس الإنسان فرضا بعد دخوله على المسجد يصلي ركعتين تهية المسجد. وبعض الناس يتساهل في مثل هذا وراعي أن يصلي قبلية الجمعة، لأن هذا خلاف السنة، والنفس يعني وأحب الإنسان الدعاء. قالوا له لا تصلي؟ قال لا أصلي. قالوا له صلي؟ قال لا فأستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحب شيء إلى النفس ما منع، إلى الإنسان ما منع. النفس دائما يعني إذا كان خلاف السنة ترغب فيه. ومن علامة ما قاله بعض أهل العلم، من علامة البدع أن يتسارع إليها العوام، يعني هذا عرف أن هذا ليس بالسنة، لأن العوام مع جهلهم لا يتسارعون إلا لما هو لا أصل له. وإذا كان السنة، ومن علامة السنة أن يتكاسل فيها من يعلم كونها سنة، حتى العالم تراه ما هو يعني مجد. فبهذا يعلم أن مثلا تهية المسجد هذه يعني تتأكد عليها. وكذا الحنفية مثلا إذا دخل الإنسان المسجد في المغرب لا يصلي، لأن الصلاة قبل وتكره الصلاة قبل المغرب، ما في تحية المسجد ولا قبلية المغرب، هذه كلها يعني مذاهب مخالفة للسنة للأحاديث الصحيحة، فلا ينبغي الاعتماد عليها، بل ينبغي العمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة تكون وتجوز فيهما، قال في رواية أخرى قال صلي ركعتين وتجوز فيهما، وفي رواية قال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني معناه يختصرها ما يطول. لماذا؟ لأن لا تفوته الخطبة. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الخطبة، أي باب مشروعية رفع اليدين في الخطبة، يعني عند يعني الخطبة يرفع يديه، وذلك فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أين هو؟ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. قال إسماعيلي لم يقع في الحديث الذي ذكره تجيبك من خفيفتين، قلت هو كما قال إلا أن مصنف جرى على عادته في الإشارة إلى بعض مواقع في طرق الحديث. قال هناك إيش؟ باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين، هناك استنبط منه، وهذه قاعدة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، حديث واحد يستنبط منه أحكام كثيرة. هذا الحديث يحتوي مطلوبية صلاة ركعتين من كل من دخلوا الإمام يخطب، وبالتالي أن من تسهل وجلس على الإمام أن ينبهه. فالباب الأول دل على هذه المسألة، وهذا الباب دل على أي مسألة الثانية، وهو مطلوبية أن يكون كل من دخل يعني يصلي ركعتين، وهذا استنباط، والاستنباط من مهمات الإمام البخاري، ولذلك يعدد الأبواب بأسالي مختلفة لهذا المعنى، مع أن المقصود أو يعني الحديث واحد، حديث واحد، وبالتالي تعدد أسانيد أيضا، لأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه في بعض المواضيع في بعض الأبواب، وفي الباب عن فلان، وفيه عن فلان إلا أنه لا معادل، هكذا نص، إلا أنه لا معادل. إيش معناه؟ إن البخاري لا تكرار فيه، تشاجر قوم في البخاري ومسلم بأيهما للفضل كان التقدم، فقلت البخاري فقلت البخاري ايه؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في عصر صناعة مسلم. وقال قوم ايش؟ قالوا المقعن ليه؟ قالوا لمسلمين فضلوا، قلت البخاري اعلى، قالوا مكرر فيه، قلت المكرر اعلى، سكر مكرر اعلى انواع السكر، فلذلك قال المكرر اعلى. لكن هذا كله فيما يبدو لمن لم يتامل كتابه، فان من تامل كتابه يقول الحافظ ابن حجر هذا الماهر في هذا الكتاب وله الاستقراء التام في البخاري وفي غيره ايضا، فيقول انه لا يوجد للبخاري معاد الا حديثين او قريبا من ذلك، يعني قليلا اقل قليل عادها سندا ومثلا ماشي. اما ان يكون في هناك اسناد اختلاف او المتن اختلاف بالطول والقصر والتوسط او يكون استنباط، هذه كله مهمة جدا. وهناك قال اذا ضاق به يعني حاله بان كان ليس عنده الا بسند واحد يتصرف فيه بالتعليق مثلا بهذه السند الاول او بما الى ذلك، يعني يتصرف بتصرفا حتى لا يكون تكرارا. ولذلك نقول ان الباب الاول مع هذا الباب الحديث واحد، انما اتى به لاستنباط الترجمتين او استنباط الترجمتين اللتين ترجم بهما. قال سهل مطلع المؤلف قال حدثنا علي بن عبد الله المديني ابو الحسن البصري قال حدثنا سفيان عيين عن عمرو بن دينار انه سمع جابر رضي الله تعالى عنه قال دخل رجل سليت لغفان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. من أين أخذ الترجمة؟ وهذه نقطة. الإسماعيلي اعترض على البخاري إنه ترجم بقوله ركعتين خفيفتين، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن الماهر في الفن في هذا الكتاب وهو الحديث المحاجر يقول إن من عادة البخاري أنه يشحذ الأذهان بالتراجم، وذلك أنه يزيد قيودا ليس في الحديث الذي أورده، إشارة إلى أن الحديث له طرق أو يعني سياق متنوعة فراجعها وتجد هذا الذي زدته هناك، فأشار كعادته أن خفيفتين موجودتان في غير هذا الطريق في غير هذا الحديث. ولذلك قال هنا صاحب الفتح إلا أن المصنف جرى على عادته في الإشارة إلى ما يؤدي طرق الحديث وهو كذلك. فأخرجه أبو قرة في السنن عن الثوري عن عمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ قم فاركع ركعتين خفيفتين. هذه مهمة البخاري رحمه الله تعالى، وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ وتجوز فيهما. وقال زين بن نوير ما ملخصه في الترجمة الأولى أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإمام الداخل في حال خطبة بعد أن استفسره هل صلى أمرا، وذلك كله خاص بالخطيب. وأما حكم الداخل فلا يتغير بشيء من ذلك، بل استحب له أن يصلي تحية المسجد، فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى مع أن الحديث فيهما واحد. يعني النقطة بذلك أن الباب الأول ذكر لنا استنباطا وهو أن الإمام إذا رأى الداخل جلس بدون صلاة استفسره لعله صلى في مكان آخر من المسجد، فاستفسره أصليت؟ فإذا قاله لا يأمره بأن يقوم فيصلي ركعتين. طيب لعل، والحديث هو حديث جابر رضي الله عنه، وربما يتوهم توهم أن هذا الأمر يخص الإمام فقط، وذلك أن من لم يره الإمام وغفل عنه دخل المسجد يجري، لأن الأول قال رحمه الله، لأن قال باب إذا رأى الإمام، فإذا لم يره فربما يتوهم ذلك. فلذلك إزالة لهذا جاء بالترجمة الثانية قال إن هذا الأمر ليس خاصا برؤية الإمام وأمره، بل كل من دخل المسجد والإمام يخطب أمور بأن يصلي ركعتين. وهذه نقطة عظيمة من البخاري رحمه الله تعالى، لما كان الباب الأول يتوهم منه ذلك أزال ذلك بهذه الترجمة وقال لا يعتبر أو لا يشترط أن يأمر الإمام المأموم الداخل بأن يصلي، بل لو لم يره ولم يتكلم معه عليه أن يقوم، ولو نسي وجلس يقوم ويصلي ركعتين. قال رحمه الله تعالى باب رفع اليدين في الخطبة. رفع اليدين في الخطبة هذا فيه دليل على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يرى رفع اليدين في حالة الخطبة للدعاء، وقد سبق في السنن وقد ثبت في السنن ان يعني قال ذلك الصحابي قبح الله هاتين البيتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد الا على هذه اشار باصبعه. فهذا محمله لا يتنافى مع ما ترجمه البخاري رحمه الله تعالى. اولا ذاك ليس على شرط، ثانيا ان هذا خاص بالاستسقاء لانه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل ذلك الحديث على غير الاستسقاء، فالدعوات الباقيه لا يرفع يديه وانما يرفع اصبعه ويشير باصبعه كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا يقول صاحب الفتح او الذي طرف من حديث انس قصه الاستسقاء، وقد ساق مصنف بتمامه في علامات النبوه من هذا الوجه، وهو مطابق للترجمه، وفيه اشاره الى ان حديث عمارة بن رويبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه، لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستسقاء كما في هذا الحديث. هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن البخاري أورد حديث الاستسقاء، والظاهر أنه يرى ذلك. الحديث ليس في السنن فقط، في السنن وفي مسلم، وفي مسلم كذلك، والظاهر أنه ليس على شرط، ولذلك أعرض عنه. أو نقول إنه يشير إلى ذلك، وهو أن ذلك حديث أمارة الرويبة أن قبح الله هاتين يديتين على ذلك الأبير الذي كان رفع يديه في الدعاء، فقال ما زاد ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه. فهذا إشارة إلى العموم الدعاء في الخطبة. وأما إذا كان في حال الاستسقاء فقد ثبت حديث أنس رضي الله تعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في رفع اليدين في الخطبة. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا مسدد بن سرح قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن عبد العزيز بن الصهيب البناني البصري عن انس رضي الله تعالى عنه وعن يونس عن ثابت عن انس وعن يونس يونس ابن عبيد يونس ابن عبيد معطوف على الاسناد المذكور والتقدير. وحدثنا مسدد ايضا الحماد بن زيد عن يونس معطوف على عبد العزيز عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله أعرابي في رواية فقال يا رسول الله هلك القراع الخير وهلك الشاء فادعو الله أن يسقينا فمد يديه ودعا هذا محل الشاهد فمد يديه وفي رواية المطول أنس رضي الله عنه ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء فإنه رفع يده حتى يبدو حتى يرى بياض إبطيه، معنى ذلك أنه بالغ في الرفع. فدل على أن نفي أنس برفع اليدين في الدعاء ليس المراد منه النفي المطلق إن الرفع المطلق، إنما هو رفع مخصوص وهو أن يبالغ في الرفع حتى يبدو حتى يظهر إبطاه، وهذا هو ثابت في الاستسقاء. أما في غيره فالرفع مطلقا ثابت إلا أنه في الخطبة كما نبه حديث عمارة بن رويبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد على الإشارة بالإصبع، فينبغي أن يتقيد في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى بالسند باب الاستسقاء في خطبة يوم الجمعة. باب الاستسقاء أي مشروعية الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. معنى ذلك أن الاستسقاء كتاب صلاة الاستسقاء سيمر علينا كتابا مستقلا. فكأن البخاري رحمه الله تعالى الذي سيأتي في كتاب الاستسقاء نوع ونوع آخر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة مفردة منفردة للاستسقاء استسقى في صلاة في خطبة الجمعة وأنزل الله تعالى المطر، وهذا أيضا سنة من سننه صلى الله عليه وسلم باب الاستسقاء في خطبة الجمعة. ولذا وأما نفي الحنفية أو أبو حنيفة بالذات وأصحابه يثبتون صلاة الاستسقاء، ولذلك هو يقول لا صلاة للاستسقاء وإنما هو دعاء واستغفار وذكر لله تعالى. وهذا يعني معناه أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله ما وصل إليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر ذلك واحتج بهذا، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء كذا وكذا، فاحتج معناه أن هذا الحديث وصل إليه فقال بهذا، وذاك لم يصل إليه فقال فأنكر ثبوت صلاة الاستسقاء. ومعروف المذهب موجود، يقول باب صلاة الاستسقاء ولا يشرع الاستسقاء صلاة عند الإمام، وقال أبو يوسف ومحمد استحبوا استسنوا وكذا، يعني يذكر مذهبه هناك لأن وعذر بذلك عدم وصول خبر إليه. وفي السند المنتظر قال حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي المدني وقال حدثنا الوليد الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي وقال حدثنا أبو عمرو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المشهور أنه قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أخي أنس لأمه عبد الله بن أبي طلحة هذا صحابي صغير عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أصابت الناس تنبيه أنا نسيت وما أنسانه إلا الشيطان. في الدرس الماضي قلنا عن أنس عن جابر تقريبا هو عن ابن أنس سبهني بعض الإخوان بعد الدرس مكتوب عندي ولكن خطأ هذا في النظر يعني عن ابن أنس عن جابر وذكرت لكم من لطائف الإسناد في رواية صحابي عن صحابي بناء على أن ابن خفي عليه وهو الصواب عن ابن أنس عن جابر وهو حفص بن عبيد الله الذي أتى بعده حفص بن عبيد الله من أنس من أنس عن جابر بن عبد الله بعده بينه هو نفسه وليس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فانتبهوا في الدرس الماضي وقد أردت أن أنبهكم أول الدرس لكن نسيت. قال هنا ماذا قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أصابت الناس سنة أي جدب وقحط على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي قام رجل في الرواية السابقة فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى هذا محل الشاهد يعني الخطبة الدعاء وما نرى في السماء قزعة أي سحابة أي قطعة من السحاب هو الذي نفس بيده ما وضعها أي ما وضع يديه ما وضعها أي ما وضع ما وضعهما في نسخة أي ما يضع يديه حتى ثار السحاب أي عن القامة يعني انتشر أمثال الجبال ثم لم ينزل أي النبي صلى الله عليه وسلم من بره الشريف عنه حتى رأيت المطر يتحادل على لحيته صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يعني زبب طويل جدب وقحط وما في قزعة من سحاب ولا قطعة فلما رفع نفسه بيديه قبل أن يضع يديه ثار السحاب ونزل المطر وتحدر المطر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى ليل نهار واصل وقام ذلك العربي نفسه أو قال غيره أو هو نفسه في ذلك الجمعة التالية فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا النعمة ونعمة ورخاء غم الأنام غلاء يعني الرخاء إذا زاد على الحاجة يكون غم غلع يعتبر كأنه غلع وهذا هو منهم لما كان في الأسبوع الماضي كانوا مجذبين ما في ماء ولا نبت ولا كذا وهنا تهدم البيوت والسيارات كلها مشت فماذا قال آه الله أني كفوا عنها الله المستعان. يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان وأكفره يعني الإنسان ما يتحمل نعم الله تعالى إلا أن يتقلب قال بنو إسرائيل ينزل الله عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناه وما ظلمونه ولكن كانوا أنفسهم قالوا إيش نريد إيش من فومها بصلها وفومها وعدسها يعني أشياء تافهة قالوا غير لنا هذا لازم نصبر على هذا الله أكبر. فالحاصل هذا الرجل لما سئم الناس أو كاد يعني يفسد زرعهم أو بيوتهم قال لفدوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا هذا من أدب الدعاء ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف ترفع كيف تدعو برفع كثرة المطار لا تقول اللهم ارفعنا مطرك لا اللهم حوالينا يعني في جوانبنا انزله في المعين في الاماكن التي يحتاج الناس اليه ولا يكون ارفعه مره لان هذه نعمه لازم تتقيد ربما بعد اسبوعين بعد شهرين نحتاج اليه اللهم حوالينا ولا علينا لا تنزل علينا لاننا تضررنا بكثرته وانما حوالينا قال العلماء يستفاد من هذا ان نعم الله سبحانه وتعالى
لا يدعى برفعها، إنما يدعى بالتخفيف أو بجعلها ونقلها إلى مكان آخر ممن يحتاج إليها، وهذا أدب الدعاء. فما يشير بيده إلى ناحية النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية نجاة إلا انفرجت، يعني زال عنها السحاب والمطر، إلا انفرجت وصارت مدينة مثل الجوبة، أي مكللة بإكليل كأنها هي محاطة، ما حول المدينة غيث ومطر، والمدينة صحية. وسال الوادي قناة، بدل هذا اسم واد بالمدينة قناة، شهرا يعني معناه المدينة ما في شهر نهر يمشي، لكن من كثرة المطر نزل السيل. ولم يجي أحد من ناحية من نواحي المدينة إلا حدث بالجود، أي بالمطر، بالجود ليس بالجود، إنما هو الجود أي المطر، يعني معنى ذلك المطر الواسع، المطر الواسع الغزير يسمى بالجود بالفتح وليس بالضم، الجود خلاف للبخل، وأما الجود فهو المطر الواسع الغزير. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. باب الإنصات، تقدم الاستماع وعبر هنا بالإنصات، يعني موافقة لحديث الباب، وفي إشارة إلى أن الإصغاء أبلغ من الاستماع. الإصغاء أصله الميل، الأمال أصاغه أمال ميل، مع أن هذا الاستماع هو طلب السماع، وهذا يزيد عليه، يعني معناه مبالغة في الاستماع، مبالغة في الاستماع. ينبغي لمن يحضر الخطبة ألا يتشاغل بشيء إلا سماع الخطبة. وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، فقد لغى لغوا، ومن لغى يعني ليس له جمعة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام، يعني هذا حديث علقه هنا. وطرف من حديث المتقدم في باب الدنيا الجمعة تقدم هنا. وفي السند المتضح قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري، قال: حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب قل غوث. لماذا قال لصاحبك ولغير صاحبك لعدوك؟ الأمر الحكم سواء، وإنما خص الصاحب لأن ذلك الوقت يحرص كل عاقل على الاستماع، لكن إذا كان صاحبه يعني يترك ذلك لأي صاحبه. فقال: فإذا كان إذا قلت لصاحبك أنصت لغوا فبالأحرى عن غير أن من لا تعرفه لا تقل ذلك له، وليس المراد أن الصاحب قيد بذلك بل غير الصاحب كذلك، لكن لما كان الناس يميلون إلى أصحابهم حذر منه فقال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب علي فقد لغوت، أي عملت لغوا، واللغو ممنوع في الجمعات. فقال لغوت اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبه. وقال معرفة: اللغو السقط من القول، وقيل الميل عن الصواب، وقيل اللغو الإثم كقوله تعالى: إذا مروا باللغو مروا كرارا. أنت باللغة العربية تكون لاغيا، فكيف بلغة نيجيري؟ لغيرك ولغيري. هذا يتحدث عن ماذا؟ يقول لك: لا تسكت صاحبك يوم الجمعة بالقول باللغو. هذا هو معناه. إذا سكتته باللغو فقد لغوت، فإذا لغوت ذهب عنك ثواب الجمعة، كأنك لم تحضر الجمعة. إذن معنى ذلك أن اللغة العربية واللغة العجمية كلها سواء، يعني والعربي غير العربي تسكته بالإشارة، تقول له إيش؟ تشير عليه أو تقول له لماذا؟ لأن المقصود يؤدى بهذا، والمطلوب عدم كلام، عدم اللفظ، وأما بالإشارة فلا بأس ذلك. هنا قال، وهنا يقول في الحديث الآخر قال: وقال نظر شبيه معنى لغوت خبت من الأجر، وقيل بطلت فضيلة جمعتك، وقيل صار جمعتك ظهورا. قلت: أقوال أهل اللغة متقاربة معنا، ويشهد لقول الأخير صارت جمعتك ظهرا، تنال صلاة الظهر ولا تنال صلاة الجمعة. قال: ما رواه أبو داود بن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوع: ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. الذي يدخل الجمعة ويتخطى رقاب الناس يمحى عنه حضوره للجمعة،
وعود له بالظهر، لكنه ايه الظهر خلاص نال اجرا، ولكن هذا في البطل. قال نوح بن احد رواه معناه اجزات عنه الصلاه وحرم فضيله الجمعه. ولاحمد من حديث علي مرفوعا من قال صه فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعه له. ولابي داود نحوه، ولاحمد والبزار، والبزار ما هو بزار، الله المستعان، هذا ذم وليس مريء. والبزار هو جعله بزار، بزار معناه مبالغه في التبذير، واما البزار فهو بائع للبزور. قال من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا من تكلم من الجمعه والامام يخطفه كالحمار يحمل عساره، ابلد الحيوان هو الحمار. الله المستعان. والذي يقول له انصت ليست له جمعه، الذي يتكلم كالحمار يحمل اسفاره اشد يعني، والذي يقول انصت هذا امر بالمعروف، ومع كوني امرا بالمعروف ماذا فلا جمعه له. اذا انتبهوا لمثل هذا، وينبغي ان يحرص الانسان ان يحز فضله الجمعه. وقد سبق لكم ان الجمعه اذا تكاملت وبكر ولم يتخطى رقاب الناس ودنا من الامام واستمع حتى ينتهي الامام، فكانت له كفاره لما بينها الجمعه سبعه ايام وثلاثه ايام، سبعه اسبوعه كله وزياده ثلاثه ايام عشره ايام. هذا فضل عظيم ينبغي العنايه بحاضر الجمعه ولا يتشاغل بشيء اخر، بل ربما بعضهم لا يجد رفيقه الا يوم الجمعه ويواصلون الحديث والامام يخطب، هذا جهل بالسنه وحرمان للاجر العظيم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتفق باب الساعة التي في يوم الجمعة. هناك ساعة خص الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة على سائر الأيام فيها تستجاب الدعوة، وهي قليلة قللها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وفقت تلك الساعة استجيبت دعوتك، استجيبت دعوتك الساعة هذه استجيبت دعوتك. هناك سبق لنا أن في الليل والنهار ساعة، في الليل وخاصة في الليل ساعة استجاب فيها الدعوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يدعو الرجل على نفسه أو على أولاده أو على ماله. لماذا؟ السبب قالوا لأن هناك ساعة إجابة، بل ثبت في بعض السنن في بعض الحديث الآثار هكذا، هناك ساعة إجابة، فإذا دعوت ولو لم تقصد يستجاب لك. فيوم الجمعة خصت بهذا بين سائر الأيام، وفيها أقوال تقريبا يقارب أربعين قولا، وأقرب ذلك قولان أو ويدل لهم حديث ما ورد من الحديث، وهما ما بعد الجمعة، ما بعد العصر إلى غروب الشمس، بعد العصر أو قريب من غروب الشمس هذه. وهذه قالها أبو اسمه عبد الله بن سلام، وعرضه أبو هريرة بأن تلك الساعة لا يصلى فيها الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوافق عبد المسلم وهو قائم يصلي، ما في صلاة بعد العصر. فقال له أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ومنتظر الصلاة يعني في حكم الصلاة، هذا إذا كنت منتظرا في المسجد لصلاة المغرب أنت في الصلاة، فإذا تنال تلك الساعة، وهذا قوي. وكذلك أيضا حديث ما بين أن يصعد الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة، وهذا أقوى. وفي تلك الأوقات وهذه تشتغل فيها بسمع الخطبة، لكن لا ينافي خلالها إذا نزل الإمام الخطبة تدعو، وكذلك إذا نزل الإمام حتى يدخل في الصلاة، وكذلك في الصلاة حتى تنتهي الصلاة، كلها ساعات يعني الساعة المرجوة هي ما تستوعب ذلك كله، إنما هي موجودة في هذه الفترة أو في هذا الوقت، فينبغي أن تراعي ذلك الوقت وتتوجه إلى الله لقضاء حوائجك وتدعو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجمع أولى، لماذا؟ لأن الله ما أخفاها إلا ليغتنم الناس أزيد منها أوقات، كما أخفى ليلة القدر في شهر الجمعة في شهر رمضان، لماذا؟ لأن ليلة القدر هي المطلوبة من القيام في رمضان، وينال الإنسان أكثر من 80 سنة بدعا وثمانين سنة عمل بدعا وثمانين سنة، لكن الله سبحانه وتعالى أخفاها لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعسى أن يكون خيرا لكم، لماذا؟ لأن بالتماسها في الأيام الكثيرة يزداد خيرا على خيره، كان بضعة وثمانين ربما يتجاوز 100 سنة عملك يزداد لك. فالله سبحانه وتعالى يعني يخفي مثل هذه الأوقات أو يعني مثل هذه الأوقات لماذا؟ ليستكثر الناس من العبادة فيها وفي غيرها. قال إذن عرفنا أنها أن أقوى الأقوال من هذه الأربعين هما القولان. قال رحمه الله تعالى بالسند باب السعادة الذي في يوم الجمعة والسند المتصل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك إمام الدارمي عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز هذا سند مسلسل بالمدنيين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيد يقللها. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها قليلة لا تستوعب وقتا طويلا إنما هي قليلة، لكن المطلوب من العبد أن يستوعب الوقت الطويل في طلب تلك الساعة لأنها بخلال ذلك ينالها ويعطى ما طلبه، لكن قبلها وبعدها الوقت الطويل استكثرت فيه من مناجاة ربك ومن الإقبال على ربك فاكتسبت أكثر مما طلبته. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام من بقي جائزة. إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام من بقي جائزة ولو قلة اثنين ثلاثة، وفي الحديث قال 12 رجل لكن ليس تعينا والإمام البخاري عممه. كانوا حاضرين الخطبة وتفرق بعض الناس لحاجة من الحوائج فخرجوا من المسجد، فبقي طائفة 2-3-4 والإمام فتنعقد الجمعة بهم فيصلي الجمعة. والذين يرون شرطية الأربعين الشافعي وأحمد وكذلك أيضا 12 كالمالكية مثلا يرون أنها لا تنعقد إلا بهؤلاء، لكن لهم تفاصيل هناك، فإن حضروا الخطبة يجوز الجمعة وإن لم يحضروا إلى آخر ما يقولونه. لكن الإمام البخاري يقول إذا تفرقوا الإمام يصلي بمن حضر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا معاوية بن عمرو الأزدي المعني البغدادي من صغار الطبقة التاسعة قال حدثنا زائدة بن قدامة هذا الكوفي من الطبقة السابعة عن حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي أيضا من الطبقة الخامسة عن سالم بن أبي الجعد سالم وأبو الجعد اسمه رافع سالم بن رافع الكوفي الغطفاني الأشجعي الغطفاني الكوفي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا ومنهم العشرة المبشرون على ما قيل في روايته وعبد الله بن مسعود وجابر وقيل منهم 12 وقيل منهم الخلفاء الأربعة وفلان وفلان يختلف في عدهم، المهم 12 رجلا ولا يتوهم أن خيار الصحابة التفتوا إلى ذلك بل بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم قلة. فنزلت هذه الآية يعني توبيخا لهم إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة لأن هؤلاء يتحولوا. وقد ذكر أصحاب أهل التفاسير وأهل السير لأن سبب ذلك أنه وقع قحط في المدينة وكان دهية الكلب أو غيره من أهل التجار كانوا يأتون من الشام وغيره ببضائع وأطعمة والزمن زمن الجوع، وكانوا إذا حضروا المدينة يعني لهم الشيء يضربونه سود جرف يعني يضربونه، فإذا ضربوه سمع أهل المدينة واجتمعوا واشتروه، فهؤلاء الذين تشوشوا لما سمعوا ذلك لأنه لو تأخروا لأخذه غيرهم وجاع عيالهم، فلذلك بسبب ذلك انحرفوا عن خرجوا من المسجد وراحوا إلى ذلك ونحن أيضا نعتقد مثل هؤلاء مثل هذا الاعتقاد أنهم ألجأهم ضرر لذلك فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما، ولكن ما حمد هذا الترك وقال لهم إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إلى وترقى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هكذا. وقد نقل في انعقاد الجمعة في هنا 15 قولا يعني في شروط الجمعة في شروط انعقاد الجمعة، يعني منهم من قال إنه واحد ونقله حزم على غيره، ومنهم من قال اثنان وهذا مذهب أهل الظاهر. ومنهم من قال ثلاثة وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ثلاثة. الظاهر أن الثلاثة مع الإمام ثلاثة هو القول المعتمد. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في انعقاد بثلاثة تقريبا بأقل الجمع بأقل الجمع، لأن الجمعة مشتقة من الاجتماع، وأقل الاجتماع يكون هكذا إمام ومأموم أو مأمومان ويكون ثلاثة، هذا هو أولى الأقوال. وما عدا ذلك لا يؤيده إلا بعض استنباط بعيد، وذلك أن من قال 12 شرط قال اعتمد على هذا الحديث، خرج الناس إلا 12 رجل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فدل على أن الجمعة تتنعقد ب12 لا بأقل منه، لأنه لم يوجد غير هذا، وهذا لا يكون دليلا. وكذلك أصحاب الأربعين قال يعني أول جمعة بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسع، قال له كم كنتم؟ قال كنا 40. فأخذوا من هذا أن العقادة ب40، وهذا لا يدل على هذا. لو قال له 100 ماذا يقولون؟ أو 200 أو أكثر أو أقل، ما في، وهذا أيضا لا يدل. إذن السيوطي قرر في تلك المسألة وهي الجمعة في رسالة الحاوي للفتاوي، هو شافعي لكنه مجتهد، لذلك ألف رسالة ماذا قالها؟ إيش اسمه؟ التوبيخ إيه؟ رسالة في ذم التقليد والجمود على عدم الاجتهاد. فهو من حيث كونه ذلك، ولذلك عارضه أهل مصر أو معاصره وذموه بهذا لأنه يدعي الاجتهاد، ووجهوا له مسائل لكنه أعرض عنهم. المهم ألف في ذلك مخالفا للشافعي ومذهب الشافعي، ومع ذلك قال انعقد بهذا، وهذا هو القول الراجح من انعقاد الجمعة في أي مكان حل جماعة من المسلمين وفيهم إمام ويخطبون ويصلون الجمعة، وهذا أقرب الأقوال. وقد ذكر صاحب الفتونة 15 قولا في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم ما تقولوا إنا من المعاصي ومن بعدك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعوذون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصغرنا قوتنا وحيتنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية لغمتنا ولا سلطان من لا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.